الصفوف صباح كل يوم، وكان الكلب كلبه. وقد نبحنا في البداية، ثم أليفنا بما أعطيناه من الخبز، وصار يهز ذنبه إذا رآنا. قال مردان: لا تذهبوا هناك. وأصررنا نحن أن يتعشى معنا في المدرسة، فبقي ولعب معنا الورق. كان شيخا تعبا يغلبه النوم وسط اللعب، وحين تأتي نوبته يفتح عينيه ويرمي على الأرض ورقة رابحة، يضحك فتظهر أسنانه المسوسة ولثته الحمراء، لا يقل عن 70، وكنا نستغرب منه. حينما بقي معنا للعشاء أصررنا عليه أن يبقى الليل أيضا، فتحنا معلبات لعشائنا، لكنه لم يذق منها شيئا، أكل خبزا ولبنا رائبا. قال حين راوده الكلام: في أيام الخريف في مثل هذا الوقت تماما قطعوا رؤوس 21 شيخا في الغابة. تحجرت اللقمات في أفواهنا، وقال مردان: إن الرحالة المستأجرين كانوا في حوالينا ودخلوا الغابة واختبأوا فيها، كان الفصل خريفا ولم يخطر ببالنا أن تصل قوات الحكومة إلى هناك، لم نكن نعلم أنهم هناك وقد قطعت رؤوسهم جميعا. 3 كانوا من هذه القرية، فر الباقون بأرواحهم، وعشعشت البومات هناك منذ ذلك الحين، لا تغادر الغابة أبدا، وهي 3 دائما. بقي مردان معنا يتحدث حتى منتصف الليل، وتكورنا حوله كالفراخ الخائفة نصغي لكلامه. منذ تلك الليلة تعود الكلب أن يأتي ويحوم حول المدرسة، ونحن نبحث عمن يحرسنا ليلا، وأدرك مردان ذلك فقال لنا: أعطوه خبزا ليلة أو ليلتين ليبقى معكم ما دمتم هنا، إنه حيوان مسكين.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعينا الكرام تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد. قصة اليوم هي تحت عنوان كنا 3 للكاتب الإيراني داود غفارزاديغان. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. يعني من هو داود غفارزاديغان، وما هو مكانه في الأدب القصصي الفارسي المعاصر؟ حبذا لو توضحونا حول هذا الموضوع.
إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. داود غفارزاديغان مواليد عام 1959، ولد في مدينة أردبيل شمال غرب إيران. صدر له أول عمل قصصي عام 1980 في إحدى المجلات الأدبية آنذاك، وعمل لسنوات طوال معلما في أرياف همدان. استقى مضامين الكثير من أعماله من قصص قصيرة وروايات من هذه الفترة، حيث كان خريجا من معهد المعلمين. انتقل إلى طهران بشكل كامل عام 1988 ليعيش فيها، طبعا مواصلا عمله الأدبي إلى جانب اشتغاله في دار نشر تابعة لوزارة التعليم والتربية، وهو متقاعد من هذه الوزارة. داود غفارزاديغان حاز على أهم جائزة قصصية بعد الثورة، وهي جائزة عرفت باسم الأدب القصصي خلال 20 عام، منحت له طبعا لأجل مجموعته القصصية كنا 3، والتي تحمل قصتنا هذا العنوان، أي أن قصتنا مأخوذة أو مختارة من هذه المجموعة، وهي لربما يعني تكون أهم قصصه التي طبعا اشتهر بها أكثر من سائر أعماله. غفارزاديغان طبعا يكتب للأحداث وللكبار، ولديه أعمال مرموقة في كلا الجانبين، هو من أهم كتاب القصة والرواية للأحداث والأطفال حتى، وحاز على الوسام الذهبي من مهرجان منتخبي أدب الأطفال والناشئة. من كتبه في هذا المجال، يعني مجال الأحداث والأطفال، يمكن الإشارة إلى رواية قاذف في الصخور في الغار البنفسجي، ورواية طيران البجع، ورواية الحمائم تولد في الأقفاص، وغيرها من الأعمال التي صدرت في هذا الجانب. أما في مجال الكتابة للكبار، مجموعته الأولى حملت عنوان أجواء أخرى. من مجامعه القصصية طبعا الأخرى يمكن الإشارة إلى مجموعة سر قتل آغامير، ومجموعة كنا ثلاثة التي تحدثنا عنها، وبنات القلوب الصغيرة، وواحد وعشرين قصة، وهي طبعا قصص مختارة من أعماله، والإشارة إلى روايات الظلال والليل الممتد، رواية ليلة أيوب، رواية فعل الدم، ورواية كتاب الاعترافات المفتقدة للإسم، وله طبعا مجموعة قيد الطبع عن دار نشر تشمة تحمل عنوان الوقوف تحت أبراج الضغط العالي. كما أنه قام مؤخرا باختيار نصوص من النثر الفارسي الكلاسيكي صدرت تحت عناوين قصصية لطيفة وملفتة للنظر، مثلا أنه اختار من تذكرة الأولياء نصوص أصدرها تحت عنوان اليوم واليوم الآخر واليوم الثالث.
نعم.
واختار نصوصا من مقالات شمس التبريزي.
نعم.
عنوانها تحت عنوان الحاجة والتدلل، والنصوص التي اختارها مثلا على سبيل المثال من أسرار التوحيد، كتاب أسرار التوحيد لأبو سعيد أبو الخير، صدرت تحت عنوان بلون الطاووس بلون الغراب، وهو طبعا فيه إشارة إلى قصة معروفة للكاتب الإيراني الكبير هوشان قولشيري. ترجمت روايته فعل الدم في جامعة تكساس الأمريكية، كما ترجمت له قصص متفرقة إلى مختلف اللغات، منها أيضا العربية والإنجليزية والصينية وغيرها. غفار زادقان من الكتاب المحبوبين طبعا، الذين يكتبون في عزلتهم وبمعزل عن كل اللغط الذي يلف الساحة الأدبية. سلك هذا الطريق وواصله طبعا بالعمل الدؤوب والجهد المضني، وارتقى مدارج الأدب درجة درجة على مهل وتأود، وأثبت جدارته الفنية والأدبية من خلال نفس الأعمال الأدبية التي أنجزها، لا عن طريق الالتحاق بركب الصخب الأدبي.
نعم. طيب، ما هي المضامين أو الشكلية القصصية التي يتوق إليها غفار زادقان في مختلف أعماله؟
نعم، يعني طبعا نحن إذا تصفحنا نتاج غفار زادقان الأدبي على مر هذه السنين،
نعم،
رأينا أنه كلما تقدم الأمر به ازدادت لغته نضوجا، وازدادت الشكلية القصصية كما تفضلتي،
نعم،
لديه تطور وإبداع وتنوع. المضامين
طبعا
التي
هذا على ما أظن يحدث لكل
بالطبع
كاتب،
هذا المتوقع هو طبعا من كل كاتب. المضامين التي ينتقيها كما أشرتي طبعا في بداية القصة،
نعم،
المضامين التي ينتقيها غفار زادقان تكون ميال عادة إلى الشؤون والهواجس القروية، وهذا بحكم سيرته الذاتية التي طبعا قضى قسطا مهما منها في التعليم،
نعم،
بالقرى، وهو طبعا متمكن في هذا الجانب، يعني يمكن حتى أن نعتبره خير سلف لكتاب الجيل الثاني في الأدب القصصي الفارسي المعاصر، ممن أبدعوا في مدرسة الواقعية الاجتماعية، أمثال مثلا محمود دولة أبادي أو علي أشرف درويشيان أو أمين فقيري وغيرهم.
نعم. وماذا عن القصة؟ يعني ما هي البنية التي تسير عليها قصة كنا ثلاثة؟
طبعا القصة رائعة في جزالتها وفي إجمالها الفني المتقن برأيي. المضمون،
نعم،
الذي تطرحه هو مضمون إنساني سامي، ولو أننا استمعنا في هذه الحلقة إلى الجزء الأول منها، ولكن المضمون هو تقريبا يكون شبه مكتمل في ذهن القارئ أو المستمع. وما يجعل الفضول والشوق باقيا في ذهن القارئ أو المستمع هو التركيز التصعيدي الذي يسلكه غفار زادقان في سرد القصة، هو الشكل أو الفورم القصصي الذي جاء اختياره ذكيا من قبل الكاتب، أو أن القصة حتمت هذا الشكل وهذه الحبكة وهذه البنية لهكذا مضمون، حيث أن الشكل القصصي هو واضح طبعا، القصة تبدأ بطرح العقدة وبهذا تبقي انتباه القارئ مثارا لكي يتتبع سبب الحدث، وهذا هو دليلي طبعا على أن شوق وفضول القارئ يظل باقية.
نعم.
وهذا طبعا أسلوب سائد وناجح في السرد القصصي خاصة الحديث منه. نحن نرى أن المدير والمعلمين يخونون الكلب الذي كان سندا وأمانا لهم، وذلك في خضم الظروف القاسية التي مرت عليهم من ذئاب خلف الباب وبرد قارس وغربة قاتلة لم يستطيعوا التطبع معها وعدم أمان وغير ذلك. القصة في الواقع تروي تأنيب الضمير الذي راودهم بعد فعلتهم تلك والمرحلة التي طبعا أدت بهم إلى أن يلجأوا إلى ذلك.
شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم. السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير بالأدب الفارسي المعاصر. إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم قصة ونقد، وتناولنا في هذه الحلقة الجزء الأول من قصة كنا ثلاثة للكاتب الإيراني داود غفار زادقان، وإن شاء الله في الحلقة التالية سنتابع معا الجزء الثاني من هذه القصة. حتى الملتقى، أطيب تحياتي والمنى، ودمتم في أمان الله.
الروح ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها، وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. الروح ستشرق من غدها وستلقى الله بموعدها، وبفضل الله ورحمته فسيكرم ربي موفدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها، وسيرحم ربي إن قتلت بحب الله محامدها. والنفس ستجزى إن ظلمت عدلا وبما كسبت يدها، وسيرحم ربي إن قتلت بحب الله محامدها. بالفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها، بالفتنة قوم قد سقطوا وجنود الله تجاهدها. والدين سينصر ما وجدا جند لله تعاهدها، جند لله تعاهدها. لا تأس أخي فإن لنا ربا سيحرق موقدها، وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها. لا تأس أخي فإن لنا ربا سيحرق موقدها، وسينصر ربي دعوته وسيحفظها وسيرفدها. برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها، الشمس ستسطع مشرقة نور الإيمان يسازدها. برجال ما عرفوا خوفا وبصدق العزم تجددها، الشمس ستسطع مشرقة نور الإيمان يسازدها. إن طال الليل وظلمته وطلوع الشمس يهددها، إن طال الليل وظلمته وطلوع الشمس يهددها. غاب النور لمن عرفه، فالنور بقلب موحدها، فالنور بقلب موحدها. الله 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 يا الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
عقائد الإسلام.
بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نستعرض في هذا الدرس أهم الأدلة على ضرورة وجود الأنبياء عليهم السلام وحاجة البشرية إلى هدايتهم، ونستعرض ذلك من كتاب الوجيز في الإمامة لآية الله المرجع الشيخ الوحيد الخراساني مد ظله. قال: الدليل الأول تركيب الإنسان وحاجاته. نفس تركيب الإنسان بهذا النوع من التركيب، هذا المشروع، مشروع وجود الإنسان، يدل على أن عمره أطول من الحياة على الأرض، وعلى أن تكامله يحتاج إلى هداية من خالقه عز وجل. قال: الإنسان موجود له غرائز مختلفة، وحياته تتضمن أنواعا من الحياة، ابتداء من درجة حياة النبات التي هي أضعف درجات الحياة المعروفة، إلى أن تصل إلى الحياة العقلانية العالية. فالإنسان ليس فيه نوع واحد من الحياة، فيه أنواع من الحياة، هذا من ناحية. والإنسان مخلوق مركب من طبع وعقل وجسم ذي حاجات محدودة وروح ذات حاجات غير محدودة، ولهذا التركيب العجيب نرى له حالات تسام وحالات تسافل، فهو في تساميه أعلى من الملائكة، وفي تسافله أحط من البهائم. الإنسان مخلوق عجيب، لا هو بالخير المحض ولا بالشر المحض ولا بالإنسان المادي المحض ولا بالروحاني، مركب، مخلوق مركب. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فقلت: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز وجل ركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. وهذا الحديث في علل الشرائع المجلد الأول صفحة 5. إذن الإنسان مركب، هذا المركب الذي خلق من قبض التراب، والعجيب أن أصله كيف عجن، كيف خلق، وكيف صار فيه هذه الطاقات العجيبة. هذا المخلوق الذي صنع قالبه من قبضة تراب، ما إن نفخ فيه نفخة من روح منسوبة إلى الله، نفخت فيه من روحي، الله عز وجل ليس مثلنا بدن له روح، من روح منسوبة إلي، روحي مثل عبادي، ونفخت فيه من روحي، صار مخلوقا بديعا استثنائيا من بين كل الموجودات. تظهر لك عظمة خلقه بقوله تعالى: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شيء آخر، كان ترابا ولكن صار شيئا آخر بالمرة. إنه يدرك، الإنسان يعرف أنه لم يخلق لحياة مادية محدودة، لأن الحكمة توجب أن تكون الأدوات متناسبة مع العمل المراد منها، والخلقة متناسبة مع الهدف منها. ولو كانت الحياة التي خلق من أجلها الإنسان هي حياته الدنيوية فقط، لكانت قوة شهوته كافية لجلب المنافع له، وقوة غضبه كافية لدفع المضار عنه، ولم يكن موجب لأن يعطى عقلا متطلعا إلى علم غير محدود، نازعا إلى التجمل بالكمالات الأخلاقية والعملية، أو يعطى فطرة متعطشة أبدا إلى مقام أعلى بين عالم المخلوقات. لو أن الإنسان مخلوق لهالسبعين المئة سنة التي يعيشها على وجه الأرض، يكفيه أن يكون مثل بقية الحيوانات، له قوة شهوية لحفظ بدنه، وله قوة غضبية للدفاع عن وجوده. أما نحن نرى العقل عند الإنسان الذي يريد أن يعلم، أن يفهم، أن يستوعب، وما يقف في طمعه في العلم عند حد، عنده روح وفطرة ترفرف به بالملأ الأعلى، تريد أن تكون هي لها مقام في الملأ الأعلى. هذا العقل الذي يريد أن يستوعب، وهذه الروح التي تريد أن تسمو وتعلو بصاحبها، تدل على أنه لم يخلق فقط لهذه الحياة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. الموت ليس انتهاء للإنسان، مرحلة نضج. كيف أن الثمرة تسقط من شجرتها مرحلة لوجودها. الإنسان عندما تنتهي قابلية بدنه للاستمرار في الحياة تنفصل عنها الروح، ليس معناها أنه انتهى. الموت ليس فناء، انتقال. انتقال روحه خرجت من جسده، جسده تجري عليه تطورات، روحه تجري عليها تطورات مرة أخرى. بمجرد أن انفصلت روحه عن جسده ودخل في عالم آخر، تنقلون من دار إلى دار. وهذا الحديث في البحار المجلد السادس صفحة 249. ثم يقول الوحيد الخراساني دام ظله: إن حكمة الحكيم على الإطلاق عز وجل تدلنا على أن كل قوة أودعها في الموجود فقد هيأ لها عوامل التحول إلى مرحلة الفعلية، لأن إفاضة قوة لا تتحول إلى الفعل وطلب لا يصل إلى المطلب لغو وعبث تعالى الله عنهما. عندما ترى في الإنسان غريزة الجوع تدل على وجود شيء يؤكل، عندما نرى أنه فينا غريزة حب الخلود معنى هناك عالم فيه خلود. إذن وجود قوة في الإنسان، هذه القوة التي أودعها الله عز وجل في الإنسان، أعطاه العقل، أعطاه الروح، معناه أنه هناك حياة لهذا العقل، هناك عالم أوسع، عمر أوسع يعيشه الإنسان، يحقق تكامل عقله وروحه. أما بدنه يعيش في هذه الحياة المحدودة. فوجود العقل بعوالمه ونوازعه، والروح والفطرة بنوازعها، دليل على أن حياتنا تمتد إلى عالم أوسع من هذا العالم المادي المحدود. يقول: إن صاحب العلم والقدرة المطلقة عز وجل عندما أعطى قوة الإثمار للحبة، هذه الحبة فيها قوة أن تثمر، أن تنبت وتثمر، خلق لها الماء والتراب والهواء، وجعل فيها عوامل وصولها إلى هدفها. عندما أعطى نطفة الإنسان قوة التحول إلى أعضاء وجوارح، خلق لها عوامل فعليتها في رحم الأم. فكيف يمكن أن يخلق بذرة عقل الإنسان ويودع فيها قوة الوصول إلى ثمرة العلم والعمل، أو يخلق روح الإنسان الشفافة ويودع فيها قوة الوصول إلى الكمال العلمي والخلقي والعملي، ثم لا يهيئ عوامل بلوغ العقل إلى أقصى إثماره، والروح إلى أوج فعليتها؟ والحمد لله رب العالمين.
Thank you. العباسي بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء،
أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم اليومي الخاص في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، تحدثنا في الحلقات الأخيرة الماضية عن أحداث الأيام الأخيرة قبل مذبحة الطف، وها نحن اليوم نستعرض آخر ما يتعلق بتلك الأيام قبل أن ننتقل بالحديث عن الساعات الأخيرة قبل الشهادة. ففي الأيام الأخيرة أيضا قام المجاهد حبيب بن مظاهر الأسدي بمحاولة لتجنيد بعض الأسديين الذين يقطنون منطقة قريبة من ساحة المعركة المرتقبة ليدعموا الثوار وينجدوا الموقف، فاستأذن الإمام بذلك فأذن له، فخرج حبيب إليهم في جوف الليل وعرفهم بنفسه، فهو زعيمهم ورئيسهم وشيخ عشيرتهم وسيد القبيلة الأسدية، وكان متوقع أن يستنهضهم بما كان متعارفا في ذلك العصر بإثارة الحميات القبلية ويثير فيهم روحا تواقة للحرب ويعلن بين صفوفهم النفير العام، ولكنه لم يفعل ذلك أبدا، ولم يتكلم بلغة العصبية القبلية، ولم يثر تلك الروح أو يستغل شخصيته ومنزلته فيلزم الجميع ويكرههم إكراها، بل قام فيهم خطيبا وخيرهم وكشف لهم عن ثمن الإسهام بالثورة وسمو النصرة لسبط سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فقال: إني قد أتيتكم بخير ما أتى به وافد إلى قوم، أتيتكم إلى نصرة ابن بنت نبيكم، فإنه في عصابة من المؤمنين، الرجل منهم خير من ألف رجل، لن يخذلوه ولا يسلموه أبدا، وهذا عمر بن سعد قد أحاط به وأنتم قومي وعشيرتي، وقد أتيتكم بهذه النصيحة فأطيعوني اليوم في نصرته تنالوا بها شرف الدنيا والآخرة، فإني أقسم بالله لا يقتل أحد منكم في سبيل الله مع ابن بنت رسول الله صابرا محتسبا إلا كان رفيقا لمحمد صلى الله عليه وآله في عليين. فنهض عبد الله بن بشر الأسدي كأول من استجاب وقال: أنا أول من يجيب إلى هذه الدعوة، ثم ارتجز ليقول: قد علم القوم إذا تواكلوا، وأحجم الفرسان أو تثاقلوا، إني شجاع بطل مقاتل، كأنني ليث عرين باسل. ثم اجتمع منهم 70، وفي رواية أخرى 90 رجلا، قد أحاطوا بالمجاهد حبيب بن مظاهر الأسدي، إلا أن أحدا من الذين سمعوا كلام حبيب قد راقب الوضع، حتى إذا ما تحرك حبيب برجاله بادر ذلك الرقيب لإبلاغ عمر بن سعد الذي أسرع بإرسال 400 فارس مسلح لدحر 90، وتم اللقاء والاصطدام، ووقعت مناوشات عنيفة بالأسلحة حتى عجز أولئك الأسديون فتراجعوا وتقهقروا إلى الوراء، فعاد حبيب وأخبر الإمام بما جرى، فردد سلام الله عليه قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: الحمد لله كثيرا. وبعد تلك الحادثة انتبه جند الأمويين لذلك وعززوا قواتهم في المناطق التي يحتمل أن يجتازها من يريد نصرة الإمام الحسين عليه السلام، إذ توقعت القيادة العسكرية الأموية وصول إمدادات للحسين عليه السلام ونجدات للانضمام إليه، ففرضت الرقابة الشديدة والحراسة المسلحة على شواطئ المنطقة، بل لقد أصدر ابن زياد أمر ضبط المنطقة بالكامل حينما بلغه أن الرجل والرجلين والثلاثة يتسللون إلى معسكر الإمام عن طريق الفرات، فأمر بضبط الجسر وحراسته، فلم يترك أحدا يجوزه، غير أن عمليات التسلل والالتحاق لم تنتهي حتى ليلة المعركة في الطريق أو في كربلاء مثنى وفرادى أو مع عوائلهم أو عن طريق الاختفاء بين صفوف المعسكر الأموي، فأولئك جميعا لم تكن ثمة عقبة تحول بينهم وبين بلوغ أسمى الأهداف، فلم يكونوا رهن الظروف، بل لقد رهنوا الظروف بأيديهم، فكانت هي المرهونة عندهم ولديهم، ولم يقيدهم الإرهاب والعنف وتهديدات العدو لمن ينصر الإمام أو من يخرج إليه، ولم تقف العوائق في طريقهم سدودا أو عقبات، بل ضربوها جميعا بعرض الجدار وعبروا واجتازوا وداسوا بأقدامهم كل حاجز وسحقوا كل مانع، ولم يكونوا وسيلة للعدو، ولم يتحكم بهم العدو رغم جميع وسائله الطاغية التي حاولت الوقوف في وجه بواعثهم الكريمة ودوافعهم الشريفة لنصرة الحق، فقد التمسوا شتى الوسائل لنيل ما رموه وكأنهم هم المخاطبون من السماء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم. نستودعكم الله آملين أن نلتقي معكم في حلقة أخرى صباح يوم غد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، بعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. في الساعة 4:40 تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية، بعد ذلك يأتيكم من هدي المنبر الحسيني. في الساعة 5:11 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:18. الحياة الطيبة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:33. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج عند الساعة 6:05 وعلى مدى 40 دقيقة. سفينة النجاة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:49 وعلى مدى حوالي 9 دقائق. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 7:10. آل هاشم في طف كربلاء، يأتيكم في الساعة 7:39 وعلى مدى 20 دقيقة. من هدي الحسين في الساعة 8:03، يليه صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال، تستمعون إلى هذا البرنامج عند الساعة 8:18، بعد ذلك يأتيكم إحشايوي أهلنا. أحبتي، لا تنسون من خلص دعواتكم، دمتم سالمين، في أمان الله.
تعليم اللغة الفارسية.
آموزش زبان فارسی. أخوة
أخواتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شنو بندقون يا أرجمند، سلام.
نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الدرس الجديد من دروس سلسلة تعليم اللغة الفارسية. مستمعينا الأكارم، نخصص هذا الدرس لإيراد بعض التمارين التي سنطلب منكم حلها ضمانا لتطبيق وتعلم القواعد والمفردات والمصطلحات التي سبق وأن تعرفنا عليها في الدروس السابقة. نبدأ تماريننا وتدريباتنا هذه بذكر جمل وعبارات باللغة العربية تشكل نصا كاملا، نطلب منكم أن تترجموه بدقة وعناية إلى اللغة الفارسية، طبعا استنادا إلى ما تعلمتموه حتى الآن. استمعوا معنا جيدا. في العام الماضي كنت أجلس في أول الصف، كان الباب يفتح دائما، وكان المعلم ينظر إلي ويسأل: لماذا هذا الباب مفتوح؟ صديقي أحمد كان يقول: حسن فتحته. في الحقيقة أنا لم أكن أفتح الباب، ولكن رغم ذلك كان المعلم يعطيني صفرا. أنا وأحمد أصدقاء، لذا كنت أتعجب دائما من عمله، وكنت أسأله بعد الدرس: لما قلت هذا للمعلم؟ كان يقول: لماذا جلست قرب الباب؟ هذا كرسي. أحبتنا المستمعين، بقية الجمل والعبارات نستمع إليها بعد هذا الفاصل. تابعوا معنا أخواتنا متعلمي اللغة الفارسية الإصغاء إلى النص المطلوب ترجمته إلى الفارسية. هذه السنة جلست في آخر الصف، فصار كرسيي بعيدا عن الباب، وصرت أنا أبعد عن المعلم. أمس صباحا عندما دخل المعلم الصف رأى الباب مفتوحا، فنظر إلى أحمد وسأل: لماذا هذا الباب مفتوح؟ قال أحمد: أنا لم أفتح، ولكن المعلم أعطاه صفرا. أنا كنت أنظر إليهما من بعيد، كرسيي لم يكن هذه السنة قرب الباب، لذا لم ينظر إلي المعلم ولم يسألني. أعزتنا المستمعين، التمرين الثاني عبارة عن نص باللغة الفارسية صغناه بشكل يتناسب مع مستوى ما تعلمتموه حتى الآن. سجلوا أخوتنا المستمعين العبارات والجمل التالية، ثم انقلوها إلى اللغة العربية لضمان فهمها، وتدربوا بعد ذلك على نطقها بصوت عال من خلال تكرارها مع القارئ.
خانوم جعفری دو پسر دارد به نام رضا و مهدی. خانوم جعفری دو پسر دارد به نام رضا و مهدی. یک دختر هم دارد به نام شیرین. یک دختر هم دارد به نام شیرین. شیرین کوچکتر از رضاست. شیرین کوچکتر از رضاست. اما از مهدی بزرگتر است. اما از مهدی بزرگتر است. شیرین دو برادرش را دوست دارد. شیرین دو برادرش را دوست دارد و دو برادر هم شیرین را دوست دارند و دو برادر هم شیرین را دوست دارند.
مستمعين الأحبة،
شنواندگان عزيز،
نظرا إلى ضيق الوقت فإننا مضطرون إلى إيراد بقية العبارات في الدرس الثاني، فحتى ذلك الحين نودعكم على أمل اللقاء بكم.
بأميد ديدار مجدد شما را به خدا می سپاریم.
إلى اللقاء.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم، ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حبيب الكاظمي. موضوع البحث هو سلمان المحمدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. سلمان هذا العبد الصالح من الممكن أن يقال من أقرب أصحاب الأئمة عليهم السلام إلى النبي وآله. سلمان منا أهل البيت أو أهل البيت. سلمان وصل إلى درجات من القرب لعله ما وصل إليه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والغريب أن سلمان مع ملكاته مع قربه كان محسودا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأصله هذا النزاع المعروف بين العرب وغيرهم. سلمان كان منسوبا إلى غير العرب، هذا أولا. ولاؤه لأمير المؤمنين صلوات الله عليه ثانيا، ومدح النبي له ثالثا في مواضع مختلفة، ومنه هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: أيكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله، يعني أنا أصوم دهري كل السنة وأنا صائم. فقال: فأيكم يحيي الليل؟ قال سلمان: أنا يا رسول الله. طبعا النبي كان يخاطب الصحابة جميعا، الذي كان يجيب سلمان. قال: فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال سلمان: أنا يا رسول الله. فغضب بعض أصحابه فقال: يا رسول الله، هذا البعض، الآن الرواية لم تسمي هذا البعض، هذا البعض قال إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا، يعني هذا الصحابي أهان سلمان بهذا الكلام، وكأن سلمان همه أن يرضي أصحاب رسول الله ويفتخر عليهم. قلت أيكم يصوم الدهر؟ قال أنا، وهو أكثر أيامه يأكل. وقلت أيكم يحيي الليل؟ فقال أنا، وهو أكثر ليله نائم. وقلت أيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال أنا، وهو أكثر أيامه صامت. هذا اعتراض البعض. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: مه يا فلان، مه يعني أسكت، أنى لك بمثل لقمان الحكيم. سلمان في هذه الأمة كلقمان الحكيم. لقمان ما كان نبيا، ولكن رب العالمين آتاه ما لم يؤتي كثيرا من العالمين. سله فإنه ينبئك. فقال الرجل لسلمان: يا عبد الله، أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ قال: نعم. فقال: رأيتك في أكثر نهارك تأكل. قال: ليس حيث تذهب، إني أصوم الثلاثة في الشهر. أنتم تعرفون الأيام الثلاث في الشهر. الآن سلمان لم يبين، ولكن في روايات أخرى الخميس من أول أسبوع، الأربعاء من وسط الأسبوع، والخميس من آخر الخميس من أول أسبوع في الشهر، الأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر أسبوع من الشهر. قال سلمان: نعم، أصوم الثلاثة في الشهر. وقال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن ثلاثة أيام رب العالمين يضاعفه عشرة أمثال، ويصبح المجموع ماذا؟ يصبح شهرا كاملا. وأصل شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر. الآن كل شعبان أو اليوم الأخير من شهر شعبان من الممكن هذا أيضا. فقال له: أليس زعمت أنك تحيي الليل؟ قال: نعم. فقال: إن أكثر ليلك نائم. فقال: ليس حيث تذهب، ولكن سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بات على طهر فكأنما أحيا الليل. ذكرنا سابقا النوم على وضوء، من بات وهو متوضئ بات وفراشه كمسجده. إذن المبيت على الطهارة من موجبات أن يكون الإنسان ممن أحيا الليل. حقيقة وأنا أتكلم، أليس البعض منكم يتحسر على الليالي الماضية من عمره؟ كم نمنا من دون وضوء؟ هذه الليالي ذهبت علينا سدى، لو توضأنا فيها لكنا على عبادة. ثم قال: أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال: نعم. قال: فأنت أكثر أيامك صامت. فقال: ليس حيث تذهب، ولكن سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي، هذه خاتمة ولائية فيما مضى، مستحبات وآداب. الآن سلمان يريد أن يبين فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. نعم، يقول: سمعت حبيبي يقول: يا أبا الحسن، مثلك في أمتي مثل قل هو الله أحد، فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن. يقول سلمان صلى الله على محمد وآل محمد: سلمان يقول أنا أقرأ التوحيد 3 مرات في كل يوم فكأني ختمت القرآن. ما هي النقطة الولائية ختام الحديث؟ الآن ذكر سلمان أن